الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 83 من الدر البريدة. قال رحمه الله: مشروعية الأداء للصلاة المكتوبة. قال المؤلف حفظه الله: كل صلاة يؤدي لها بوقتها. والدليل حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤدي لكم أحدكم ولأمكم أخبركم. وفيه الأمر بأداء الصلاة الخمس في جماعة متفق عليه. ذكر المصنف حفظه الله هذه الفكرة لبيان مشروعية الأداء في الوقت، وهذه مسألة مهمة، فإن الصلاة لا تتعين إلا بدخول الوقت. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ففي هذه الآية أوقات الصلوات، فدلوك الشمس زوالها ويكون في صلاة الظهر والعصر، وغسق الليل يكون في صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر المراد به صلاة الفجر. وقال الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات على ما علمه بها جبريل عليه السلام. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسكت قرنها الأول، وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسكت الشفق، وقت صلاة العشاء نصف الليل، أخرجه مسلم. ولكل صلاة وقتان. فعن أبي موسى وبريدة رضي الله عنهما أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يعرف صاحبه، أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه. ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال: القائل انتصف النهار وهو أعلم. ثم أمر بلالا فأقام العصر الشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق. فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف، فقلنا: طلعت الشمس وأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر، وقد صرت الشمس وقال أمسى وصلى المغرب قبل أن يغب الشفق وصلى العشاء إلى ثلث الليل. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين، خرجه مسلم. والأفضل أن تصلى الصلوات في أول وقتها مبادرة للعمل، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في وقتها. متفق عليه. وجاء في الرواية: الصلاة على أول وقتها. وحكم أهل العلم على هذه الرواية بالشذوذ، وقلنا أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وكان يصلي الصلوات في أول وقتها، ولأنه من المبادرة للعمل الصالح. إلا الظهر فقد أخرها لعذر الحر، قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر مفيح جهنم. اتفق عليها ابن عمر رضي الله عنه. وإلا العشاء فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل وقتها أن تؤخر، وترك ذلك لرفع المشقة عن الناس. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنها لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث عبد الرزاق: لولا أن يشق على أمتي. اتفق عليه. وقال بعض أهل العلم بأن المغرب ليس له إلا وقت واحد، والصحيح أن وقتها ما لم يغب الشفق، المراد بالشفق الحمرة، لأن الشفق شفقان أحمر وأبيض. وأطول الصلوات في القراءة صلاة الفجر وهكذا الظهر، وأقصرها المغرب، فيقرأ فيها بقصار مفصل له أن يطيل أحيانا، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالطور والأعراف والمرسلات. وأما العشاء والعصر فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة فيها بوسط المفصل. وفي هذه الفكرة دليل على وجوب الأذان، وهو واجب مستقل إذا أن الصلاة تصح بدونه، لكن إذا اجتمع أهل بلد على تركه وجب على الحاكم أن يؤدبهم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير بالفجر، فإذا سمع الأذان أمسك وإلا غار، كما في حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم. قوله: فإذا حضرت الصلاة جاء وقتها ودخل وتعين فليؤذن لكم أحدكم ممن يجيد الأذان، ويستحب أن يكون عنده صوتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد رضي الله عنه: وألقه على بلال فإنه عنده صوتا منك. قوله: ولأمكم أكبركم، هذا إذا تساوى في العلم، وإلا في حديث ابن مسعود البدري رضي الله عنه: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. ولا يؤمن الرجل والرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، أخرجه مسلم. قوله: فيه الأمر بأداء الصلوات الخمس في جماعة، والجماعة واجب على الصائم لأقوال أهل العلم. وبالغ الظاهرية فأبطلوا صلاة من لم يصلي جماعة، والصحيح أنها صحيحة مع الإثم. والدليل على صحتها قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاة في بيته وفي سوق 25 درجة ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة. اتفقنا عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فدل على أن الصلاة في البيت والسوق مقبولة إلا أن صاحبها يفقد أجورا عظيمة. ومما يدل على وجوبها قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فيحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أمر مائتين حسنتين لشهد العشاء. متفقا عليه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من صرح أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة خطوة حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها خط سيئة. ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف خرجها مسلم. فهذا دليل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بها، وأنها من الواجبات، ولو لم تكن من الواجبات لما وصف المتخلف عنها بالنفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا توما ولا حبوا. واتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد قال الله عز وجل: ركعوا مع الراكعين، وقال: وقوموا لله قانتين. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة في السفر والخوف، وهذا ما يدل على علو شأنه والله أعلم. متابعة المؤذن. قال المؤلف رحمه الله وحفظه: من سمع النداء يقول مثل ما يقول المؤذن. والدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. ذكر المصنف حفظه الله هذه الفكرة لبيان استحباب متابعة المؤذن، ويقول كما يقول سواء، إلا أنه يقول في الحالتين لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء في مسلم عن عمر رضي الله عنه: من قال حين يسمع الأذان الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة، أخرجه مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم صلوا الله عليه الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. خرجه مسلم. وفي البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا. هكذا دون الألف واللام. الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة. وفيه فضيلة المؤذنين، وأنهم أطول الناس أعناقا. متفق عليه. من حديث معاوية رضي الله عنه، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضرات. متفق عليه. والأذان من شعائر المسلمين الظاهرة، وسمي بالأذان مشتقا من الإعلام، وكان مبدأه ما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، أي أعلم بعضهم بعضا، فلم يجوه ذلك. قال: فذكر له القنع يعني الشبور. قال زياد: شبور اليهود يعني البوق الذي يصاح فيه وينفخ فيه. فلم يجوه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود. قال: فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم ولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال له يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذا تاني آت فأراني الأذان. قال فأنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتب 20 يوما. قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعك أن تخبرني؟ قال سبقني عبد الله بن زيد. فاستحيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. قال فأذن بلال. وقد جمع الأذان بين التوحيد والدعوة إلى الخير وتعظيم الله عز وجل كله ذكر لله عز وجل قوله. والدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء أي الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والقاعدة أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب إلا أن هنا الاستحباب. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار خرجها مسلم عن أنس رضي الله عنه. وهذا صار في الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيك.